أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الصفة الثانية وهي صفة العلم، كونه تعالى عالما. وقد تعودنا على منهجية المصنف وكذلك الشارح في مبحث القدرة، حيث أطنب هناك في إثبات مرتبتين للقدرة. المرتبة الأولى اللي هي أصل القدرة، كونه قادر على نحو القضية المهملة، ثم بعد ذلك أثبت العموم في القدرة، ثم ينتقل إلى العلم. هسا من المفترض من الذي يقدم، القدرة أم العلم؟ فيه كلام يعني ونقاش، من هم من قال لا بد أن يقدم العلم كما مر يعني نوهنا عليه، لأنه القدرة لا تكون يعني متحققة بدون العلم، يعني بدون العلم بالمقدور، لأنه لابد أن يخطط له ثم بعد ذلك يحدث المقدور، وهذا التخطيط والعلم به لابد أن يكون سابق على القدرة. بعضهم قال لا، هو لا معنى للعلم بدون القدرة، يعني يبقى معلق هكذا، يعني يبقى في حيز النظرية، ينزل إلى التنفيذ أو حيز التنفيذ ببركة وواسطة القدرة، وهكذا يعني هي اللي هي المرجحات الأشبه بالاستحسانية. هو من جهة كونه تعالى متصف بالقدرة أو بالعلم لا فرق بينهما، يعني هناك في مقام الذات لا فرق بينهما. هاي يقولون من تفكر في ذات الله تزندق، شيء أكو عبارة أو حديث أو معنى لحديث أو إلى آخره. فراسلني أحدهم قال إذا انتهى عالم الإمكان، هكذا سألني سؤال، إذا انتهى عالم الإمكان ما الذي بعده يبقى؟ فقلت له بعد العوالم اللي هي عالم الناسوت وعالم الملكوت وعالم اللاهوت، فقلت له يبقى عالم اللاهوت اللامتناهي إلى آخره. قال إذا انتهى آخر متر، آخر متر بالقياس ويقيس يعني بالماديات، آخر متر من عالم المادة أو العوالم الأخرى غير عالم اللاهوت، ما بعده ماذا؟ شوفوا وش فهم أنه يوجد تدرج. فقلت له ليش هكذا يعني القياس، هي عبارة عن يعني كما تصور أنها دوائر، يعني دائرة محيطة بدائرة، لكن الدائرة العليا هي متشربة، وحتى الحد للدائرة العليا باعتبار ما وراء الدائرة ماذا؟ يبقى فراغ أيضا، وهو ليس بفراغ. جيد، فقال لا، أنت جعلته في جهة إلى آخره، من هالتأملات هاي جعلته في جهة، لماذا؟ لأنه آخر متر ينتهي، فوجهته فرغ من هذا المتر اللي هو في عالم المادة أو عالم الملكوت. فالتصور هنا يكون تصور يعني هو موجود لا يخلو منه شيء، لكن العوالم الأخرى التي هي في ضمن وجوده الواسع تنتهي وهو لا ينتهي، يبقى يعني. فهذا نوع من التأمل. بعد ذلك الإنسان حينما يتصور كما ورد يعني عن أمير المؤمنين، هو هكذا يعني ما معنى حديثه، أنه مهما تصورنا تجعله الأوهام مشخص معين إلى آخره. لماذا؟ لأن الذهن الإنساني هو محدود، يعني وعاء محدود، لابد أن يحدد ما فيه، لابد يعني الأمر قهري. المهم، من حيث الذات هو قادر من حيث هو عالم، وحي من حيث هو قادر، وهكذا يعني يوجد شيء من الخلق كما عبرنا يعني قصر التعابير. المصنف ينتقل إلى المبحث الثاني اللي هو صفة العلم، أيضا يذكر نقطتين. النقطة الأولى في أصل كونه عالما، أيضا على نحو القضية المهملة يثبت أولا كونه عالم، ثم بعد ذلك يثبت عموم القدرة. لماذا يثبت عموم العلم؟ بعدنا ما أخذ الانصر القدرة، يثبت عموم العلم، يعني علمه يتعلق بجميع الموجودات أو لا، بعضها لا يتعلق به، أو أنه عالم على كل شيء كما ورد يعني في النصوص القرآنية، وهو بكل شيء عليم، هكذا يعني على نحو العموم والإطلاق، أو توجد موانع أيضا بعضهم قال لا يمكن تعميم العلم لأنه يلزم منه لوازم كما سيأتي، لوازم باطلة لا يمكن أن تتصف بها الذات. فالنقطة الأولى في إثبات أصل العلم، النقطة الثانية في إثبات عموم العلم. بالبداية ما هو العلم؟ هناك القادر المختار. القادر المختار كما عرفه يعني الشارع هو الذي أراد أن يفعل فعل، وإن أراد أن يترك ترك، هو هذا معنى القدرة، ولا يلزم منها الوقوع وإلى آخره كما مر. العلم ما هو العلم؟ العلم إلى معنيين، المعنى الأول معنى لغوي اللي هو المعنى العام اللي هو الكشف والبيان، هذا معناه في اللغة عموما. في الاصطلاح عندنا تعريفين، في الاصطلاح تعريف منطقي وتعريف شنو بعلم الكلام. التعريف المنطقي أخذتموه في منطق المظفر أو في الحاشية، جيد، اللي هو شنو؟ اللي هو إما حضور صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة الشيء في الذهن أو الصورة الحاصلة في الذهن، جيد، أو انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا التعريف المنطقي. ثم التعريف الكلامي عرفه الشارع كما عرفه العلامة الحلي، يقول هو المتبين له الأشياء، يعني هو الذي تحصل له الأشياء بحيث تكون حاضرة، تحضر عنده الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائب عنه، يعني لا يغيب عنه شيء، دائما هو ماذا؟ حاضر عنده. واضح إن شاء الله. وهذا التقسيم العام للعلم، التقسيم العام اللي هو ينقسم إلى حصولي وشنو؟ حضوري. الحصولي كما في يعني ما نفهم من كلمة حصول أو حصولي أو نسبة الشيء إلى الحصول، هذا معناه لم يكن ماذا وحصل، حصول يعني حصول صورة الشيء في الذهن بعد إن لم تكن موجودة. أما الحضوري، حضور نفس الشيء، حقيقة الشيء حاضرة في الذهن. فالعلم المراد به هنا العلم الحصولي أم الحضوري؟ الحصولي مسبوق بماذا؟ بعدم الحصول، يعني بالجهل، جيد؟ فش يكون هنا؟ يكون المراد به العلم الحضوري. إذن علمه حضوري وهو تبين الأشياء وحضورها عنده بحيث تكون غير غائبة. أنحاء التعلق، بعد شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا علم ومعلوم وعالم، ثلاثة أطراف، جيد، اللي هو راح يثير المشاكل مرة بطرف العالم ومرة شنو بطرف العلم وأخرى بطرف المعلوم، اللي هي هاي الأطراف الثلاثة التي سوف يثار من خلالها أو بلحاظها بعض المشاكل أو بعض الموانع. فمتعلق العلم بالنسبة للباري تعالى، أولا علمه بذاته أنه يعلم بذاته، هاي نقطة، وهذا ما وقع فيه نحو من الإشكال، لأن العلم والمعلوم يستلزم الاثنينية، ملتفتين بتصورنا، جيد؟ يعني الإنسان حينما يعلم بشيء، فش صار عندنا عالم وعلم اللي هو الكشف والمعلوم، هاي أطراف، يعني توجد نسبة إضافة، وهذا راح يسبب لنا مشكلة وإشكال بعدم القول بعموم القدرة، إنه كيف يعلم بذاته؟ هذا يستلزم الاثنينية اللي هو علمه وذاته، ونحن نعلم أن الصفات عين الذات لا تنفك عنها، يعني شيء واحد لا يوجد تفكيك بين الطرفين. الأمر الثاني علمه بالأشياء وحدوثها قبل وقوعها في الخارج، يعني قبل أن تقع في الخارج هو يعلم بها، وإلا لا معنى للبداء كما سيأتي الذي هو من عقائدنا، لو لم يكن يعلم بالأشياء وحدوثها قبل وقوعها في الخارج. هذا النحو الثاني. النحو الثالث اللي هو علمه بالأشياء وحدوثها بعد وقوعها في الخارج، يعني هكذا نستطيع أن نقول علمه متعلقه على نحوين، إما ذاته أو غير ذاته، وغير الذات قبل الوقوع وبعد الوقوع، هذه كلها تكون معلومة له. واضحة إن شاء الله. هاي المتعلقات الثلاثة والأطراف الثلاثة، كم صار عندنا؟ ستة. الأطراف الثلاثة اللي هي العالم والعلم والمعلوم، هاي راح تسوي لنا مشاكل. هذا التقسيم والانحياز والإفراط فيها راح يسوي لنا بعض التصورات اللي هي يلزم منها لوازم تمنع من عموم القدرة كما سيأتي. وأيضا تقسيم المتعلق إلى ثلاثة أقسام أيضا سوف يتولد فيه كلام، اللي هو شنو؟ تقسيم أولي متعلق العلم يعلم بذاته، اللي هو متعلق العلم الذات وغير الذات. وغير الذات ينقسم إلى قسمين، قبل الحدوث وبعد الحدوث، يعني في الخارج. فهذه ستة أقسام سوف يتعرض إليها الشارح إجمالا يعني في البحث الآخر. المهم هو هذا معنى العلم كمفهوم ومعنى تعلقه بالمعلوم في الخارج. النقطة الأخيرة يعني في هذا المبحث اللي هي ما هو الدليل على كونه عالم على نحو الموجبة الجزئية أو القدر المتيقن، هو يعني على نحو الموجبة الجزئية بغض النظر عن المتعلق، أو قل على نحو القضية المهملة، يمكن أن تكون جزئية يمكن أن تكون كلية. متى نثبت كليتها؟ نثبت كليتها في المبحث اللاحق. الآن على نحو القضية المهملة، إذا سئلنا نقول يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية، نثبت أنها كلية في المبحث اللاحق. إذن الآن الكلام في إثبات أصل العلم. هذا المبحث فيه دليلان على إثبات كونه عالما. المصنف اللي هو الماتن ذكر دليلا واحدا، الشارح أضاف إليه دليل، وهذا دأبه دائما، يعني يذكر ويضيف أدلة يمكن أن تكون مسندة ومقوية لما مر، ويمكن أن تكون في عرضها يعني لتقوية المطلب. والأدلة كثيرة على إثبات الصفات، هي كلها الصفات الثبوتية لها دليل عام ما حد يثبتها، فاقد الشيء لا يعطيه. كيف نجد في المخلوقات قدرة وعلم وحياة وإلى آخره وهو خال منها؟ إذا هذا الإثبات على نحو القضية المهملة، فاقد الشيء لا يعطي، هاي قاعدة عقلائية وعقلية، ما ممكن. عقلية واضح أنه كيف يعطي شيئا وهو ليس له، كيف تولد منه وجود اللي هو العلم والقدرة وأعطاه للآخرين وهو فاقد لذلك الوجود، العقل يمنع. وعقلائيا أيضا أنه فاقد الشيء لا يعطي، العقلاء هكذا هم يعني يحكمون بذلك موافقة للعقل. فهي قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أصلا قاعدة سيالة تثبت جميع الصفات الثبوتية، هاي من الأدلة التي تذكر. إضافة إلى الأدلة اللي هي أدلة الضد يسمونها، يعني لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، لو لم يكن عالما لكان ماذا؟ جاهلا، وهكذا. يعني اللي هي يسمونها أدلة الاستدلال ببطلان الضد ويثبت الضد الأول. فيوجد لدينا دليلان، الدليل الأول الذي ذكره المصنف بقوله في بيان أنه تعالى عالم، قال من؟ العلامة الحلي. الصفة الثانية أنه تعالى عالم، لماذا؟ يقول لأن فعل الأفعال المحكمة لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة بلا نقاش، لأن هذا الإتقان شنو منشأ؟ الإتقان مرتبط بكونه عالم. والدليل الآخر الذي ذكره الشارع من كونه مختارا، فإذا كان مختار يكون ماذا؟ عالما. واضح إن شاء الله. يقول الشارح من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هذا تعريف العالم عند علماء العقائد، هو المتبين له، يعني الظاهرة له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. هاي حاضر عنده معناه شنو؟ العلم حصولي أو حضوري؟ العلم حضوري. هذا قيد غير غائب عنه، ماذا نستفيد منه؟ هذا توضيحي أو شنو؟ ها، لا تحضر وتغيب مرة أخرى، أو أنها كانت غائبة ثم حضرت، هذا المعنى. هذا معنى غير غائبة عنه مطلقا، جيد؟ يعني لا يتعرض إليها الغياب، ما يمكن أن تكون في لحظة من اللحظات هي غائبة، لذلك قيد غير غائبة عنه. هكذا إضافة إلى التعريف يقول: والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة متعددة ومختلفة ودقيقة، والمستجمع لخواص كثيرة. اللي هو هذا شنو؟ هذا الفعل المحكم المتقن. والدليل على كونه عالما وجهان: الوجه الأول اللي هو دليل الشارع، هذا دليل الشارع الوجه الأول، أنه تعالى مختار وكل مختار عالم. إذن النتيجة أنه تعالى عالم، وهذا قياس من الشكل الأول، هذا فيه صغرى وكبرى. جيد، الصغرى والكبرى إيه هو سيأتي يعني. لا هي مو ضرورية، نظرية، أو قل هي الأصل الموضوع يعني مر في القدرة. جيد، أنه تعالى مختار. جيد، لماذا مختار؟ لأنه لو لم يكن مختار لكان ماذا؟ موجب.
لا لا، لأنه الموجب الكلي، كل مختار
الآن. إيه هو يعني سوف يثبته. ليش؟ لأنه كل مختار قادر إذا فعل شيئا لابد أن يكون فعله مسبوق بماذا؟ بقصد وإرادة. واضحة؟ والقصد والإرادة مستلزمة لماذا؟ للعلم بالمقصود والمراد. ها شيخ محمد، اتضحت؟ كيف أنه إذا كان مختار يكون عالم؟ يقول المختار قد مر أنه ماذا؟ إذا أراد أن يفعل، أراد أن يفعل، إذا قصد وأراد فعلا فعل، وإذا قصد ولم يرد فعلا لم يفعل. جيد؟ فالإرادة والقصد يمكن أن نتصورها بدون علم؟ ممكن القاصد أن يقصد ويريد شيئا بدون أن يكون مسبوق بالعلم به؟ القصد شنو يعني؟ القصد التوجه إلى الشيء. واضحة شيخ محمد؟ يتوجه إلى الشيء ويريده، هذا يمكن أن نتصور قصد وإرادة بدون علم؟ أو لا بد أن تكون مستلزمة للعلم والعلم سابق عليها؟ مستلزمة للعلم والعلم سابق عليها، فإذا هو كل مريد وقاصد يكون ماذا؟ عالم. فالله تعالى مختار، واختياره إما فعل أو ترك، والفعل والترك كل منهما مسبوق بإرادة وقصد، وكل إرادة وقصد مستلزمة للعلم بالمقصود والمراد. إذن الله تعالى ماذا؟ عالمون. لذلك هو قال إنه مختار وكل مختار عالم. إنه مختار يقول هاي ثبت، يعني سلف في باب القدرة أثبتناه، فرضنا الضد، إنه لم يكن قادرا مختارا لكان عاجز موجب، وهذا يستلزم منا النقص، إذن لابد أن يكون ماذا؟ مختار، وهذا مر. هذا أما الصغرى فقد مر بيانها. لماذا؟ لماذا هو مختار؟ تتذكرون؟ جيد؟ لو يلزم لوازم باطلة، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مختاراً. وأما الكبرى فلأن فعل المختار هي ليست بضرورية، لذلك الشيخ سأل قال كيف يكون مختار عالم؟ كل مختار عالم جيد. يقول فلأن فعل المختار تابع لقصده وإرادته، ويستحيل قصد الشيء أو قصد شيء من دون العلم به. هاي الاستحالة شنو منشأها؟ أن يكون مقصود معلوم، المقصود دائما معلوم، كأنه هي قضية بديهية. مع التأمل أنه إذا كان هنا قصد اللي هو التوجه نحو شيء معين وإرادة هذا الشيء، هذا يستلزم ماذا؟ وإلا لا معنى أن تقصد شيئا أو تريد شيئا وأنت لماذا؟ لا، أين تتوجه؟ إلى المجهول؟ هذا ممكن؟ ممكن أن يتحقق القصد أو الإرادة؟ المقصود والمراد لابد أن يكون واضحا قبل أن تتوجه إليه الإرادة والقصد. لذلك هي قضية ضرورية أصلا ما يراد لها إثبات، لأنه هي ما ممكن أن تتحقق الإرادة والقصد والتوجه نحو شيء مجهول. لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معلوما واضحا إن شاء الله. فكلما كان مختار قاصدا مريدا، هذا معنى المختار للفعل أو الامتناع أو عدم الفعل، هذا مسبوق ومستلزم لماذا؟ للعلم بذلك الشيء، فيكون الله تعالى عالم أو عالما. يقول أما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده وإرادته، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. انظر عبارته يستحيل، لماذا؟ لأنه يكون القصد والإرادة لشيء شنو؟ مجهول، وهذا ما ممكن، بل لابد أن يكون متعين ومتبين وواضح قبل القصد والإرادة. شنو يعني؟ يعني العلم سابق على القصد والإرادة. حتى تتحقق لابد أن تتوجه إلى أمر هو مكشوف معلوم، هاي مكشوف معلوم سابق على القصد والإرادة، وإلا توجه إلى أمر مجهول، وهذا ما ممكن، مستحيل مستحيل. لذلك هو عبر بالاستحالة. يقول والوجه الثاني أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة. جيد، هسه فعل الأفعال أين أثبتناها؟ في القدرة، أن ما عداه هو متعلق به محتاج إليه، فعل من أفعاله. جيد، وهذه الأفعال حينما تأملنا بها ونظرنا إليها وجدناها ما بها؟ وجدناها منضبطة أصلا، متقنة بأعلى درجات الإتقان. فلو نظرنا مثلا إلى الكواكب نراها مرتبة، يعني منضدة كما يعبر الشارع. جيد، وتقوم على نظام وقانون دقيق بأعلى مراتب الدقة، ومتقنة إتقان تام هذه اللي هي الموجودة. فهذا يجعلنا نتأمل بأنه هذا الصادر اللي هو الفعل أعم من أن يكون ماذا؟ أن يكون متقنا أو غير متقن، لكننا وجدناه متقن ومنضبط بقوانين، ويسير على أسباب ومسببات، على قانون يلفت النظر بأنه هذا الموجد أو الخالق ما خلق هكذا يعني عبثا ولا لعبا، وإنما خلقها ضمن قوانين مرتبة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن دقة الخالق لهذه وإتقانه لهذه المخلوقات. وهذا شنو معناه؟ معناه أنه في أعلى مراتب العلم، وهذا واضح عرفا عندنا، أنه البضاعة مثلا اليابانية أضبط من البضاعة شنو؟ الصينية. هذا شيء يكشف على أن اليابانيين أفهم من الصينيين، واضح؟ أصلا ملازمة أنه أذكى شعب بالعالم من؟ ليش؟ لأن صناعتهم منضبطة يعني، ويكون عمرها أطول مثلا وأمتن وإلى آخره. مثلا الصناعة الأمريكية تتصف بصفات أخرى، مثلا الصناعة الروسية كما يعني في معدات الحرب مثلا، جيد، أو مثلا الصناعة الإيرانية، يوجد تفاوت. هذا التفاوت عن ماذا يكشف؟ يكشف عن درجة الإتقان في هذه المصنوعات. العالم كله فيه نظام إتقاني ليس له مثيل، ليس له مثيل. حتى المصنوعات الموجودة أصلا هي مقتبسة مما هو موجود. الآن إذا لاحظتم المكائن الموجودة، مثلا مكائن الماء أو غيرها، أو مكائن الضخ أو إلى آخره، كلها مأخوذة من جسم الإنسان، نفس الفكرة لكن المواد تختلف، جيد. فإذا كانت أفعاله متقنة بهذا الإتقان، معناه في أعلى مراتب العلم، وهذا واضح، يعني شيء لا ينكر. لذلك يقول إن فعل الأفعال المحكمة المتقنة، إنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان كذلك فهو عالم بالضرورة. هاي ضرورة مجنون منشأ ضرورة، كما قلنا قبل قليل، إنه كلما زاد الإتقان كشف عن دقة الصانع وعلمه. يقول أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر في مخلوقاته، اللي هو التفكر والتأمل والنظر ورؤية الخلق العجيب. هو راح يمثل مثاليا اللي هي التأمل، إما بالنفس بشخص الإنسان، أو التأمل بما هو خارج عن نفسه اللي هو عالم العالم الخارجي كالأرض والسماوات وبقية المخلوقات. يقول أما السماوية فما يترتب على حركتها من خواص الفصول الأربعة، هذا أمر عجيب أصلاً ومتقن، إنه تتحرك الشمس مثلاً، أو تتحرك الأرض والقمر، هذا شيء يولدنا، يولدنا المد والجزر، يولدنا ماذا، ويولد الفصول الأربعة اللي إحنا ما محصلين منها غير فصلين، وأيضاً تكون هناك بعض الأمور المترتبة على هذه الحركات المنتظمة. يقول فيما يترتب على حركتها من خواص الفصول الأربعة كالليل والنهار مثلا، والفصول الأربعة والمد والجزر وإلى آخره، وكيفية نضد تلك الحركات، يعني كيفية الترتيب لتلك الحركات، اللي هو النضب معنى ضم شيء لشيء، اللي هو متعارف عندنا حينما ننضد الأشياء نضمها شيء إلى شيء، يعني على نحو الاستحكام. يقول وكيفية نضد تلك الحركات، ترتيبها وضمها وأوضاعها، وهو مبين في فنه، فن من؟ اللي هو علم الفلك اللي يتناول هذه الأمور، مبين في فنه عند أهل اختصاصه. واضح أنهم يكشفون عن بعض القضايا، وإن كانت يعني ليس باختصاص الكلامي، لكنه واضح يكشفون عن أمور في أعلى مراتب الدقة. يقول وأما الأرضية، شو يقصد هاي الأفعال المحكمة، إما سماوية أو ماذا أو أرضية، ثم بعد ذلك يتناول يعني البدن أو جسم الإنسان، كيف فيه يعني وظائف الأعضاء، وكيف تكون وجود أمور هي بين وظائف الأعضاء غير ملحوظة، يعني غير ملموسة. هو هذا الذي يركز عليه، يعني الإتقان في بدن الإنسان كما سيأتي، اللي هو يقسم قوى إلى أربعة قوى. يقول وأما الأرضية فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، اللي هي شنو، اللي هي أصل العناصر، يقولون أصل الأشياء كلها الماء والهواء، بعد شنو، والتراب، ثلاثة اللي يسمونها هاي أصل العناصر، أصلها ما يوجد شيء إلا وفيه هذه الثلاثة أو بعضها. إيه بعضهم يعد النار فتكون أربعة. وبعضهم يقول لا، الحيوان والنبات شنو؟ والمعدن، هو هذا الكون يتركب من هذه الثلاثة. يقول والأمور الغريبة الحاصلة فيها، اللي هي العجائب يعني في تكوينها وتحولاتها وتغيرها، والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان. الآن انتقل إلى ماذا؟ اللي هو من المخلوقات الأرضية، جيد، فأصل العناصر والتحولات والتغييرات وإلى آخره، ولك في الإنسان عبرة. يعني إذا الإنسان نظر، اللي هو أقرب شيء للمتأمل، إذا تأمل وتفكر وبحث عما هو موجود عنده وما يحمل من معجزات في بدنه، لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه الظاهرة منها والباطنة. يقول وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وهذا شو نسميه بعد آيات المنبهات، هاي تنبه الإنسان يعني على التأمل والنظر في خلقه، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني تعرف أنه القدرة، وتعرف العلم، وتعرف بأنه حي من خلال معرفة النفس، وتحسب نفسك جرما صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. يقول فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة، وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. ماذا، ما المراد بالجاذبة؟ يقول الجاذبة اللي هي القوة التعويضية. كيف التعويضية؟ لأنه هذا الإنسان ممكن، والممكن دائما لازم للتغيير، فهاي الخلايا أو ما يتكون من الإنسان هاي قابلة للتلف. يعني شنو؟ قابلة للعدم، يعني ما يمكن أن تبقى هي الخلايا من ولادته إلى مماته. فاش تحتاج؟ تحتاج إلى تعويض. هاي عملية التعويض وإيجاد خلايا بديلة للخلايا التي تتلف أو تحلل، هاي نسميها بالقوة شنو؟ بالقوة الجاذبة. جيد؟ شنو يعني الجاذبة؟ التي تجذب البديل لما هو متحلل وتالف. هاي أصلا هاي أيضا من العجائب الخلق، أنه تتلف أشياء ثم تعوض وتبدل بأشياء أخرى في بدن الإنسان، اللي هو عبارة هاي الطول والعرض والصفات التي تعرض على البدن الظاهري، هي كلها منشأها عملية التبدل أصلا والدفع، ويتحول الإنسان ويتغير إلى أن يصل إلى شكل معين. يقول فحكمتها، يعني حكمة خلقها، أن البدن لما كان دائما في التحليل، اللي هو شنو؟ اللي هو التغيير وتلف الخلايا، افتقر إلى جاذبة تجذب بدل. شوف الدقة، الدقة مو بوجود بدل شيخنا، الدقة مو بوجود بدل، هاي وجد البدل، خلايا غير الخلايا التي تلفت، واضحة؟ لكن الدقة ما هي القوة التي، لذلك هذا هي أمر غيبي مو محسوس، مو شيء إلى جانب يعني مصنع أو مثلا عضو هو يجلب الخلايا، هي الخلايا تتولد من جسم الإنسان، لكن هاي عملية التوليد من الذي أتى بها؟ يوجد أمر ما بعدها، وإلا هي مو واجبة، هي ممكنة، وإذا كانت ممكنة فنسألها من أين أتيتي. هو هنا الغيب، هنا الدقة. لذلك المسألة مو بوجود خلايا تلفت وخلايا غير، شنو المشكلة يعني صار؟ لا، ما بعد الخلايا الجاذب من؟ المبدل لها من؟ هذا إتقان توليد الخلايا، من الذي أتقنه؟ كيف يعني هي صماء أصلاً ليس لها عقل حتى بما هي أعضاء توليدية للخلايا؟ نسأل على ما قبلها، يعني من أين، من الذي جذبها، من الذي تفنن وأتقن عملية الإبدال ككل نفسها، هاي كيف حصلت؟ هو هنا التأمل. لذلك يقول افتقر، شوف هاي حتى تعبيرها بافتقر مو اعتباطي، يمكن أن يقول فحصل لها بدل، ممكن أو غير ممكن، بس تعبير افتقر هذا معناه مرتبطة بأمر غير ذاتها غير نفسها اللي هي البدل. يقول افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، ولولا هذا التحلل والتبدل جيد ووجود البدل لانتهى الإنسان، يعني ينتهي ينقض، تموت الخلايا الموجودة ولا يوجد مولد لخلايا جديدة. هذه الأولى اللي هي شنو؟ الجاذبة. وأما الماسكة، الماسكة شنو؟ الماسكة يعني تمسك الأشياء وتجعلها في مكانها. مثال، يقول المثال إنسان حينما يأكل أو يشرب، هذا الأكل والشرب فيه لزوجة، فهذا صاحب اللزوجة، إذا كانت فيه لزوجة هذا لا يثبت، هذا أين يدخل؟ يدخل إلى المعدة، فالمعدة عضو رطب، وما يدخل إليه بعد أن لاكها بين لحييه فأصبحت رطبة فتنزل إلى العضو، هاي ما تثبت لأن الطرفين فيهما رطوبة، يعني تنزلق جيد. فهذا الذي جعل الرطب يستقر في الرطب ويهضمه، هذا أمر شنو؟ هذا أمر أيضا ملفت للنظر. كيف يعني هذا؟ شوف يوجد أمر ثالث اللي هو ما بين الطرفين، بين الهاضمة وبين المهضوم، وبما هما لا يمكن استقرار الثاني بالأول، ما ممكن، لأن كل منهما لزج ورطب، فلا بد من وجود أمر لا يرى، احنا ما نشوفه، يعني مسيطر على الأمر، هو الذي يتحكم، يعني يتمم عملية الهضم. هذا نسميه شنو؟ بالماسكة، يمسك الثاني اللي هو المهضوم للهضمة الذي هو الأول. يقول فلأن الغذاء المجذوب لزج، من أين أتت هاي اللزوجة؟ بعد من لعاب الفم وغيره، وقد يكون هو بذاته كالسوائل فيه لزوجة. يقول والعضو أيضا لزج، أي عضو؟ اللي هي الهاضمة. يقول فلا بد له من ماسكه حتى تفعل فيه الهاضمة، لابد أن هاي شنو منشأها؟ لابد، اللابدية هاي من أين أتت؟ يقول لأن كل منهما ماذا؟ لزج، واللزج لا يثبت باللزج إلا أن يحتاج إلى قوة أخرى اللي هي تلزم اللزج حتى تهضمه الهاضمة، فنسميه بالماسكة، هذه ماسكة. أنت ترى في بدن الإنسان عضو اسمه ماسكة؟ ما موجود، هي ناج دقة، هو هنا الإتقان، هنا الإتقان. أو عضو اسمه الجاذبة، هاي أعضاء أصلا غيبية. لذلك هو التدقيق في هذا الطرح، التدقيق ليس فيما هو موجود من بدن الإنسان من أعضاء يعني محسوسة، لا، على قوى أشبه بالغيبية، يعني غير ملموسة، هي التي لها تصرف في قوى الإنسان. يقول وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذي، لأن الغذاء الذي يدخل إلى الهاضمة ليس كله ماذا؟ صالح لتغذية البدن أو جسم الإنسان يقول وأما الدافع بعد الفصل بين ما هو نافع وما هو غير نافع، الهاضمة ماذا تفعل؟ عفوا الدافعة تدفع الباطل منه الذي هو لا ينفع بدل الإنسان، فتدفعه إلى ماذا؟ تدفعه إلى خارج البدن. ولولاها لتغذى الإنسان بما هو مفيد وبما هو غير مفيد، اللي هي هاي مهمتها. وهاي القضايا الأربعة اللي هي قضايا غير ملموسة يعني غير محسوسة، وهذا في أعلى مراتب الإتقان. حتى صنع الإنسان الآن إذا كان في أعلى مراتب الدقة ما يمكن أن يضع قوة هي لا تكون جزءا من منظومة الإنتاج، ما ممكن، أمر غيبي. آخر ما يرتبط به هو مثلا الكهرباء اللي هي عبارة عن إلكترونات متحركة في الأسلاك، أيضا محسوسة وتوجد أجهزة لها، لكن لم يستطع الإنسان إلى الآن أن يكتشف هذه الأربعة اللي هي ما وراء الأعضاء المحسوسة البدنية وكيفية عملها ومن أين أتت، ما استطاع أن يكشف. لذلك هي تدخل في ترفع هذا الخلق إلى مرتبة الإتقان في أعلى مراتبه. وهذا شيء يستلزم، يستلزم أن يكون المتقن والخالق في أعلى مراتب العلم، هو هذا المطلوب. يقول وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه، أو المهيئ مما فعلته الهاضمة لعضو آخر إليه. شوفوا هسه الوقت أخذنا، بس أنا ركز على مسألة شيخنا، المراد بهاي الأربعة مو أعضاء بدنية ملموسة، لا هي ما بين الأعضاء، ما بينها أمور يعني غير مرئية، هو هذا المراد بالطرح. أما كونهم معدة، واضح أنه المعدة هي التي تهضم الطعام، لكن بعد هضمه من الذي أعطاه مثلا قوة؟ ما هي القوة التي جعلت الطعام ينقسم إلى قسمين، قسم مفيد وقسم غير مفيد؟ ثم حتى أعضاء الدفع اللي هي الأمعاء الغليظة أو غير ذلك، هاي كيف انتقل إليها الغذاء الغير مفيد؟ ولو كان جمعنا الغذاء الغير مفيد يعني المأكول الغير مفيد اللي هو أعم المأكول، جيد؟ هاي عملية الدفع نفسها، عملية الدفع هاي قضية أصلاً غير ملموسة. يقول وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم، فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها، فيثبت بأنه ماذا؟ هاي وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم، هاي الكبرى. الصغرى ما هي؟ اللي تمر بها الكلام أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة. الأفعال المتقنة والمحكمة ما هي؟ تكلم بها، إما سماوية أو أرضية، جيد، أو تخص بدن الإنسان اللي هي القوى الأربعة، فثبتت أنها متقنة في أعلى مراتب الإتقان وهي أفعال له، فهاي فاعلها لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عالم، وإلا ما ممكن أن تنشأ هذه الدقة والإتقان والنظم بدون أن يكون صاحبه ماذا؟ عالم، ما ممكن. فبالضرورة شو يكون؟ يكون عالم، فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. المقصد الثاني اللي هو إثبات عموم العلم، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.